بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تعرضنا إليه ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه من الحديث عن الدلالات المشتركة، وهي التي تمثل العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. وفرقنا بين نوعين من الأمور المستعملة. النوع الأول عبارة عن العناصر الخاصة التي لا تدخل في استنباط أحكام شرعية متعددة، وإنما تنحصر في مورد دون البقية، مثل الصعيد على سبيل المثال. في مقابل النوع الثاني، وهو الذي يكون عنصرا مشتركا يدخل في موارد متعددة في عملية الاستنباط، مثل الأمر والنهي والإطلاق والعموم وما شابه. حديثنا الآن عن هذه الدلالات المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط، والتي تكون عنصرا مشتركا في استنباط أكثر من حكم شرعي في أكثر من مورد. أول ما تعرض السيد أعلى الله في الخلد مقامه، تعرض إلى صيغة الأمر، وذكر بأنها لا تختص بباب معين. قبل الحديث عما ذكره السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه، لا بأس بأن نقدم مقدمة مختصرة. الأمر من أين يستفاد؟ عندما يقال أمر فلان فلانا، استفادة الأمر، لا أتكلم عن الوجوب أو الاستحباب، كلمة أمر، استفادة الأمر والطلب من أين؟ ذكر الأصوليون بأن الأمر يستفاد من موارد ثلاثة. الأمر الأول من نفس مادة الأمر، والأمر الثاني من صيغة الأمر، والأمر الثالث من الجملة الخبرية. تعالوا نتكلم عن كل واحد واحد. الأول مادة الأمر، ونعني بذلك الكلمة التي تكون مشتملة على الحروف الثلاثة، الهمزة والميم والراء، أمر. متى وجدت كلمة أمر في جملة من الجمل يستفاد الأمر حينئذ منها، وتكون الجملة دالة على الأمر من خلال مادة الأمر. المورد الثاني صيغة الأمر، ونعني بصيغة الأمر الهيئة التي جاءت الكلمة عليها، وهي صيغة افعل، مثل اكتب، العب، صلي، صم، وهكذا. فاستفادة الأمر من هيئة الأمر، وهي صيغة افعل. سبوم الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب، يعني التي تكون في مقام الإنشاء، مثل شنه؟ مثلا عندما يأتي فيسأل الإمام عليه السلام عن رجل صلى بغير وضوء، يقول عليه السلام أعاد صلاته. يا أستاذ محمد جملة خبرية، عدل لولا، هذه جملة خبرية استعملت في مقام الطلب والإنشاء، فكأن الإمام عليه السلام يقول له أعد صلاتك، زين؟ فعندها يستفاد الأمر منها. إذن عندنا الأمر يستفاد من واحد من الموارد الثلاثة، من مادة الأمر، من صيغة الأمر، من الجملة الخبرية. وسيأتينا إن شاء الله في المستقبل في الأصول في الحلقة الثانية أو الثالثة أن دلالة الجملة الخبرية على الأمر أقوى من دلالة المادة والصيغة. طيب احفظوها. السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه في المقام لم يتعرض إلا إلى مورد واحد من الموارد الثلاثة، فلم يتعرض إلى استفادة الأمر من مادة الأمر، ولم يتعرض إلى استفادة الأمر من الجملة الخبرية، وإنما اقتصر على استفادة الأمر من خلال صيغة الأمر أو هيئة الأمر. طيب، يهمنا في الحديث عن هيئة الأمر أو صيغة الأمر نقطة. على ماذا يدل الأمر؟ إحنا الآن اتفقنا على أن لفظة صلي تدل على الأمر. السؤال على ماذا تدل الأمر؟ أي أمر تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب؟ وإذا قلت يا منير تدل على الوجوب، فهل ذلك يعني أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب أو أن صيغة الأمر ليست موضوعة للوجوب؟ سؤالا أقول اتفق علماء الأصول قاطبة على أن صيغة الأمر وهي صيغة إفعال دالة على الوجوب، وأن دلالتها على الوجوب تكون بالواضع، بمعنى أن الواضع وضع صيغة إفعال للدلالة على الوجوب. روشان؟ طيب، هنا قد يحصل عند أحدكم توهما بناء على أن صيغة إفعال تدل على الوجوب، يلزم من ذلك أن تكون صيغة إفعال وكلمة الوجوب مترادفان. شلون تترادف كلمة أسد وكلمة غضنفر؟ فكلمة أسد تعني كلمة غضنفر، وكلمة غضنفر تعني كلمة أسد. المفروض أيضا المقام من هذا القبيل، صيغة إفعال التي تدل على الوجوب أيضا تكون مرادفة لكلمة الوجوب. ومعنى المرادفة أنه يمكن أن نستبدل كلمة مكان كلمة، فنرفع كلمة إفعال ونضع مكانها كلمة وجوب، نرفع كلمة وجوب ونضع مكانها كلمة إفعال، لأن إفعال تدل على الوجوب والوجوب يعني إفعال. واضح كلامي؟ سيد الشهيد يقول ده الكلام غير صحيح. مجرد دلالة صيغة إفعال على الوجوب لا يعني أن الكلمتين مترادفتان لتقوم إحدى الكلمتين مقام الأخرى، فنستبدل كلمة إفعال بكلمة الوجوب وما شابه. لماذا؟ يقول لأن صيغة إفعال، لا يتذكر الأحبة، من المعاني الحرفية، وكلمة الوجوب من المعاني الإسمية، ولا يعقل أن يقوم معنى حرفي مكان معنى اسمي. ويدلنا على عدم الترادف أننا لا يمكن أن نرفع هذه الكلمة فنضعها مكان هذه الكلمة. نمثل بمثال: صلي، شيلوا كلمة صلي حط مكانها وجوب، تأدي الغرض؟ ما تأدي الغرض. صلي جملة كاملة، أنت عد صلي، سواء جعلتها جملة اسمية أو جملة فعلية، عدل لولا زين. بينما وجوب ما هي جملة تامة. أو لو جئنا مثلا خب المطلوب منك وجوب الصلاة، شيل كلمة وجوب، المطلوب منك صلي الصلاة، هتستقيم العبارة. فبناء على هذا، إذن الدليل على عدم الترادف أننا لا يمكن أن نستبدل كلمة مكان كلمة ونجعل كلمة عوضا عن كلمة، فيثبت أن المقام ليس مقام ترادف. روشن كلامي؟ طيب، أي نقطة. إذن خرجنا هنا إلى أمر مهم، وهو أن صيغة الأمر دالة على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، وأن صيغة الأمر معنى حرفي وكلمة الوجوب معنى اسمي، وأن صيغة الأمر دالة على الوجوب بالواضع باتفاق جميع علماء الأصول. صار واضح لهني؟ الآن نريد نقطة، نبغى نحلل كيف تدل صيغة الأمر على الوجوب. شلون نستفيد دلالة صيغة الأمر على الوجوب؟ لاحظوا، إذا أمر المولى زيدا بأداء الصلاة فقال المولى لزيد صلي، الآن المولى قال لزيد صلي، لما نجي نحلل هذا الأمر نجد
أربعة أمور تفتو. أمر الأول نجد آمرا، من هو؟ المشرع المولى الذي قد أمر بإتيان الصلاة. واحد. اثنين نجد متعلق الأمر، الأمر تعلق بماذا؟ بالصلاة. ما هو المطلوب عندما أمره فقال له شنه؟ صلي. إذن المطلوب منه شنه؟ الإتيان بالصلاة، فمتعلق الصلاة. دي اثنين. ثلاثة عندنا هيئة ومعنى حرفي وهي صيغة فعل الأمر صلي. أربعة عندنا فاعل وهو زيدون، زين، الذي وجه إليه الأمر بالصلاة. إذن المولى عندما أمر زيدا وقال له صلي، فالمولى يريد إنشاء النسبة في الخارج تحقيقها بواسطة الفاعل المأمور به وهو زيدون، فكأن المولى أوجد نسبة بين الفاعل وهو زيدون وبين الفعل ومتعلق الأمر الذي هو الصلاة فقال صلي، يعني يوجد النسبة بينهما. هذه الهيئة أو النسبة المستبطنة نستفيدها من كلمة صلي الواردة التي ربطت بين الفعل والفاعل، بين الفعل المأمور به وهو الصلاة وبين الفاعل وهو زيد. من هذه النسبة ينتزع معنى من المعاني، نبغى نوصل لهنا. من هذه النسبة ينتزع معنى من المعاني الواردة في كلمات الأصوليين وهو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. هني يا منير دي اللي تهمني. عندما يقول صلي يقول الأصوليون كلمة صلي تتضمن نسبة طلبية، يعني افعل، نسبة إرسالية، انبعث وقم بأداء الصلاة. فنفس الأمر زين يتضمن نسبة طلبية أو نسبة إرسالية. بمعنى المولى عندما قال صلي كأنما أرسل المكلف إلى تحقيق المأمور به في الخارج. شلون الآن أنا صياد ووجدت فريسة، أجلكم الله عندي كلب، فإذا وجدت فريسة ماذا أفعل؟ أرسل كلبي إلى الفريسة كي يصطادها. أيضا المولى عندما قال صلي أرسل المكلف، بعث من أجل أن يفعل الصلاة في الخارج. ولذلك نقول بأن الأمر الصادر من المولى بمثابة النسبة الطلبية لإيجاد الفعل، النسبة الإرسالية لإيجاد الفعل. كيف نسبة الإرسال بين أجلكم الله الكلب والإمساك بالفريسة؟ نسبة الإرسال بين الأمر وبين الإتيان بالفعل. روشان؟ طيب يهمنا الآن نقطة أخيرة حتى ننتهي من ذا المطلب. النسبة الإرسالية التي تصدر من المولى إلى عبده نوعاً، نسبة إرسالية شديدة ونسبة إرسالية ضعيفة. عشان يا منير نعرف متى يكون واجب متى يكون مستحب، ما هو المعيار؟ المعيار في الوجوب والاستحباب في النسبة الإرسالية. كيف؟ التفتوا معي. إذا كانت النسبة الإرسالية والبعث الصادر من المولى إلى العبد بنحو يدل على اشتياق المولى لهذا الفعل وعدم رضاه بتركه اشتياقا شديدا، هذا يصير واجب. وبينا ذا المعنى لما شرحنا أقسام الحكم التكليفي. أما القسم الثاني، إذا كانت نسبة الإرسال والبعث للإتيان بالفعل بنحو يكون المولى مشتاقا للفعل لكنه يرضى بتركه سوف يكون مستحبا. إذن الفارق بين الوجوب والاستحباب وين؟ بلحاظ نسبة الاشتياق الموجودة عند المولى للفعل ورضاه بتركه أو عدم رضاه بتركه. صار واضح؟ يبقى النقطة الأخيرة بناء على هذا،
سيكون استعمال لفظة هيئة الأمر في الوجوب استعمالا حقيقيا، واستعمال هيئة الأمر في الاستحباب استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأننا قلنا منذ البداية بأن هيئة الأمر موضوعة للوجوب، فإذا استعملناها في غير موضعة لسيكون من الاستعمال المجازي كما قدمنا. فإذن إذا استعملت لفظة الأمر أو هيئة الأمر عفوا في الوجوب كان الاستعمال حقيقيا، أما لو كان الاستعمال في الاستحباب كان الاستعمال مجازية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني مما يتعرض إليه السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه وهو عبارة عن النهي. لا زال كلامنا وين يا صادق؟ في عناصر الاستنباط المشتركة، وقد قدمنا قبل قليل الحديث عن العنصر الأول وهو الأمر. الآن نبغى نتكلم لا نريد أن نتحدث عن العنصر الثاني من عناصر الاستنباط وهو النهي. نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل في الأمر سوف نكرره في النهي. بداية نحتاج أن نقدم مقدمة مختصرة مفادها من أين يستفاد النهي. قررنا قبل قليل من أين يستفاد الأمر، الآن نبغى من أين يستفاد النهي. للنهي موردان يستفاد منهما، طبعا المقصود بالنهي المنع من الإتيان بالفعل أو عدم الإتيان بالفعل. طيب من أين يستفاد النهي؟ النهي له موردان أو طريقان. الطريق الأول مادة النهي، يعني كلمة نهاء أو كلمة نهي المركبة من الحروف التالية النون والهاء والياء، نهي. طيب الطريق الثاني صيغة النهي، وهي التي تكون على وزن لا تفعل، مثل لا تلعب، لا تكتب، لا تشتم، لا تسب، هذه كلها نهي. طيب كما قلنا قبل قليل في مادة في صيغة النهي الأمر، نقول الآن في صيغة النهي أيضا، بمعنى كما أن مدلول صيغة الأمر معنى حرفي كذلك مدلول صيغة النهي معنى حرفي، يختلفان في أمر. أن مدلول صيغة الأمر عبارة عن النسبة الطلبية والإرسالية، أما مدلول صيغة النهي عبارة عن النسبة الإمساكية الزجرية. واضح؟ بمعنى المولى عندما يصدر نهيان ماذا يريد؟ المولى عندما يصدر نهيان هو يريد منع المخاطب وإمساكه من الإتيان بالفعل المنهي عنه في الخارج. زين؟ يعني عندما يقول لا تغتاب فهو يريد منعه إمساكه من الإتيان بالغيبة في الخارج. روشان؟ زين؟ هذا هو المقصود. هنا سؤال يا موسى، هل أن الإمساك والمنع إمساك تكويني أو إمساك تشريعي؟ نقول لا، المنع والزجر إمساك تشريعي ناتج من تشريع المولى حكما مفاده الإمساك الزجر عن الإتيان بالفعل في الخارج. صار واضح؟ طيب انجي الآن، كما قلنا بأن النسبة الطلبية الإرسالية قد تكون واجبة وقد تكون، الكلام أيضا بالنسبة للنسبة الإمساكية الزجرية قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. بنفس الكلام إذا كانت النسبة الإمساكية بنحو الكراهة الشديدة بحيث لا يرضى المولى بفعلها وارتكابها بالإتيان بالفعل وارتكابه، انتزعنا الحرمة. أما إذا كانت النسبة الإمساكية على نحو الكراهة الضعيفة التي لا يمنع المولى من فعلها وارتكابها، انتزعنا الكراهة وليس الحرمة. واضح. كما كان الدليل على دلالة صيغة الأمر على الوجوب هو التبادر، فاتنا نشير إليه قبل قليل. لو قيل ما هو الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، قلنا التبادر، فإن الإنسان بمجرد أن يلقى إليه اكتب يستفيد من ذلك الوجوب، فلو لم يفعل كان عرضة للملامة من العقلاء. أيضا دلالة النهي على الحرمة صيغة النهي لا تغتب، فيستفاد من ذلك الحرمة دلالتها التبادر، فإنه لو لم يلتزم بذلك سوف يكون عرضة للنهي والملامة من العقلاء. إذن صيغة النهي شأن صيغة الأمر، استعمال حقيقي واستعمال مجازي، كذلك صيغة النهي استعمال حقيقي إذا كان الاستعمال في الحرمة، استعمال مجازي إذا كان الاستعمال في الكراهة. نقرأ هذا المقدار عشان أتوقع يعني ظاهر ما منطول يعني
سهل.
سهل الحمد لله، احنا ندور السهل يعني. صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر. لو لاحظتوا لم يتعرض مادة الأمر، لم يتعرض الجملة الخبرية، وإنما اكتفى الصيغة. زين. والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب. ليش عبر المقرر بين الأصوليين عادة؟ طبعا إن شاء الله مستقبلا إذا توسعت في دراسة الأصول هو يريد يقرر الآن أن دلالة الأمر، دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالوضع. أنا بعطيكم بس واحفظوها حفظ، لا تفكروا فيها مستقبلا زين بتجيكم. عندنا ثلاثة أقوال، عندنا أن دلالة الصيغة على الوجوب بالوضع، وهذا رأي سلطان العلماء وعلي وعلماء الأصول يرفضونه اليوم ما حد يقبله. عندنا دلالة له صيغة الأمر على الوجوب بحكم العقل، وده تتبنى مدرسة المحقق النائيني ومن جاء بعده. عندنا الرأي الثالث اللي يتبنى السيد الشهيد الصادر أعلى الله في الخلد مقامه، وهو أن دلالة صيغة الأمر على الوجوب من خلال الأطلاق ومقدمات الحكمة، ولذلك عبر بكلمة عادة إشارة إلى هذا الخلاف بينهم في أن استفادة الوجوب من الوضع وهو الرأي المرفوض من حكم العقل أو من الإطلاق ومقدمات الحكمة. طيب، وهذا القول يدعونا أن نتساءل، هل يريد هؤلاء الأعلام، دهني اللي ذكرت أنا يا إخوان إذا تتذكروا، أن مقتضى دلالة هيئة الأمر على الوجوب أن يكون أن تكون هيئة الأمر مرادفة لكلمة وجوب، يبغى يدفع ذا الإشكال، هل يدل ذلك على أن الوجوب على الوجوب تدل على الوجوب عفوا، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، فتكونان كلمة الوجوب وصيغة الأمر مترادفتين فيمكن أن تقوم إحداهما مقاما؟ جميل. وكيف يمكن افتراض ذلك؟ زين، شلون نتصور أنهما مترادفتان؟ شو المشكلة سيدنا؟ يقول إننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين. من وين الوجدان؟ يقول لو كانا مترادفتين لقامت الأولى مكان
الثاني،
وبينما نجد الأمر خلاف ذلك لا يمكن أن تقوم هذه مقام هذا، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى. وما دام هذا الاستبدال غير جائز فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب. وراح يشير بعد قليل يا صادق أن صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الطلبية والإرسالية، وده ما له علاقة بصيغة الوجوب. روشان خب. ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بأن بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، ما دمتم قررتم يا موسى بأن الكلمتين ليستا مترادفتين تقوم إحداهما مقام الأخرى، اشرحوا لنا أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. يقول نشرح إليكم الآن، نبين إليكم. فيقول الحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر عندما نقول صلي، حتى نعرف كيف تدل صيغة الأمر على الوجوب. فنحن عندما ندقق نجد أنه يدل على نسبة، شوف أنا بينت، يدل على آمر، يدل على متعلق، يدل على مأمور، يدل على نسبة إرسالية. هو بيجيب الرابع بس على طول، إن شاء الله كلامي واضح. يدل على نسبة بين مادة الفعل وهو صلي والفاعل وهو زيد، منظورا إليها يعني العلاقة بما هي نسبة تربطهما معا يراد تحقيقها بإرسال المكلف نحو إيجادها. امثل بمثال أجلكم الله الكلب. أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته؟ إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عند إرسال الكلب عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر. ولهذا يقال في علم الأصول هني إن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية. قول النسبة الطلبية، وبينا المقصود من النسبة الإرسالية يعني نسبة إرسال المكلف إلى إيجاد الفعل. وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا، نحن نبغى يفرق بين الوجوب وبين الاستحباب. وياي إذا كان الشوق شديدا لا يرضى بتركه، إذا كان الشوق موجودا لكن يرضى بتركه. ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك بحيث لا يقبل من الكلب أجلكم الله أن يتخلف عن الإتيان بالفريسة، ولو لم يأتي الكلب بالفريسة لانزعج الصياد ولا تأسف على فواتها عليه. طيب، وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة، جبتها ما جبتها ما يفرق، وشوق غير شديد. كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد لا يرضى المولى بتركه، بينا قبل قليل، وقد نتصورها ناتجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة لا مانع من تركه، الأول وجوب الثاني استحباب. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، معناه أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية الطلبية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد لا يرضى المولى بتركه. واضح يا منير؟ ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. إذا نستفيد المعنى من خلال النسبة الإرسالية والنسبة الطلبية بعيدا عن كلمة وجوب، وإنما من نفس الهيئة احنا استفدنا دي النتيجة. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، لا، على أساس يريد يبين الآن بأنه يكون الاستعمال حقيقيا والاستعمال مجازيا، بل قد استعملت صيغة الأمر كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب، لكن يا منير استعمالها في موارد الوجوب استعمال لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب في أن كليهما يشتمل على شوق وطلب أكيد من المولى إلى الإتيان بالفعل، فارق بينهما أن هذا لا يرضى بتركه، هذا لا مانع من تركه. صار واضح؟ والدليل على أن هني الآن سؤال يطرح موسى، ما هو الدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب؟ يقول التبادل، أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا هو التبادل، فإن المنسبق إلى ذهن العرف هذا المعنى بشهادة أن الآمر العرفي، أنا الآن عندما أقول لمنير اكتب، إذا أمر المكلف بصيغة الأمر ولم يأتي منير بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب، هل يقبل منه العذر؟ يقول لا يقبل منه العذر، بل يلام على تخلفه على ترك الامتثال. لماذا؟ لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، وقد تقدم عندنا فيما مضى بأن التبادر علامة الحقيقة. انجي الآن للنهي، صيغة النهي، صيغة النهي نحو لا تذهب، وذكرنا أيضا بأن النهي يستفاد من موردين، إما من مادة النهي وإما من صيغة النهي، والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة كما أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. طبعا دي وين تنفعنا بس ما دي حتى بس أحرككم إياه شوي، معناته لما قلنا بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب يعني في كل مورد، مثلا القرآن الكريم لاحظوا مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم هذا شنو هو؟ صيغة أمر، إذن هني الصلاة واجبة. اذكروا الله ذكرا كثيرا في المشعر الحرام، اذكروا الله ذكرا كثيرا، عدل لولا اذكروا شنو هدى؟ أمر، إذن معناته الذكر في المشعر الحرام واجب، فخلاص متى ما وجدنا صيغة الأمر في أي لسان من ألسنة الأدلة سوف نقرر بأنه دال على الوجوب. في المقابل انجي إلى صيغة النهي، متى ما وجدنا نهيا في لسان من ألسنة الأدلة سوف نقرر بأنه دال، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالأرقاب، لا يشتم بعضكم بعضا، لا تسبوا كذا، دي كلها راح تكون جميل جدا. إن شاء الله واضح يا منير. ويجب أن نفهم أن بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة، يعني كما فهمنا ذلك بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، مع فارق أن صيغة الأمر فيها نسبة إرسالية طلبية، صيغة النهي فيها نسبة إمساكية زجرية، أن النهي إمساك ومنع والأمر إرسال وطلب، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية كما كانت صيغة الأمر تدل على نسبة إرسالية طلبية، أي أن حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحو تلك الشيء يبعثه إلى تحقيقه كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة، وأما حين نسمع جملة لا تذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، لا تروح، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة يقول لا تذهب ويزجره عن الذهاب كما لو حاول كلب الصياد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية،
وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر كما قدمنا شنو هناك، ونرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة. شلون قررنا قبل قليل النسبة الإرسالية شدة وضعفة، قررنا وجوب استحباب، الآن يريد يقرر النسبة الإمساكية شدة وضعفة ليقرر شنو حرمة وكراهة. فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، زين لا يرضى بأن تفعل فإذا يصير حرمة، وقد ينتج عن كراهة ذلك لكن بدرجة ضعيفة ما عند مشكلة لو فعلت. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها في النواهي الصادرة من المولى من الشارع المقدس، فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه فتكون حرمة، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة فتكون كراهة. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة لا يرضى المولى بفعلها وهي الحرمة، فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عن دسماعها. والدليل هنا السؤال، ما هو الدليل على أن النهي موضوع للحرمة؟ قال التبادل، كما أن الدليل على أن صيغة الفعل تدل على الأمر تدل على الوجوب هو التبادل، صيغة النهي تدل على الحرمة أيضا هو التبادل كما تقدم في صيغة الأمر. وفي نفس الوقت كما كانت صيغة الأمر تستعمل في المعنى الحقيقي وتستعمل في المعنى المجازي أيضا يقرر بالنسبة لصيغة النهي أنها تستعمل في المعنى الحقيقي إذا كانت في الحرمة، تستعمل في المعنى المجازي إذا كانت في الكراهة. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة فينهى عن المكروه أيضا فيكون استعمالا مجازيا، والسبب في استعمالها في المجاز بسبب الشبه الموجود بين الكراهة والحرمة كالشبه الموجود بين الاستحباب والوجوب، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا. الحديث عن أدوات الشرط عن الإطلاق وأدوات العموم والشرط يأتي عليه الكلام، والحمد لله.
اللهم صل وسلم على محمد. أحسنتم شيخ.